الإنسان يأتي بشعائر الإسلام كلها فيكون أمرا بإتمام ما نقص منه وإكمال ما كان موجودا منه. هنا
وهذه القاعدة مضطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها. وقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول. وقوله تعالى يا أيها لأمر بالدخول فيه. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا من الثاني والثالث فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر بتكميل ذلك والقيام بكل شرط بكل شرط ومكمل لذلك العمل والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. ولهذه القاعدة وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم والله قد هداهم للإسلام. جوابه ما تضمنته هذه القاعدة ولا يقال هذا تحصيل الحاصل. فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك أبواب العلم الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا وهو في غاية اليسر والوضوح.
نعم يعني المؤمن يقول اهدنا الصراط المستقيم طيب أنه دي إيه ولكن باقن عليه تكميل وباقن عليه إكمال تكميل فيما أنا فاعله ويحتاج إلى تكميل وتحسين وإكمال فيما نقص مني. فأنت مثلا تصلي الصلوات لكن هل تأتي بالرواتب كلها؟ ها؟ قد لا تأتي. تصلي الصلوات لكن هل الصلاة كاملة؟ بقى تنصرف من صلاتك ولم يكتب لك منها إلا العشر مثلا. فهذا القاعدة كما قال الشيخ رحمه الله قاعدة مهمة جدا يزول بها أشكال كثير ولا يستحضر الإنسان بها كيف يدعو الله عز وجل إذا قال اهدنا الصراط المستقيم.
القاعدة 47 إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه وأكبر دليل على أحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ولما قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى قوله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا لم يقل وأعتدنا لهم للحكمة التي ذكرناها. ومثله قل الله ينجيكم منها أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب. القاعدة 48
وهذه أيضا تقع كثيرا في مقام الإظهار في موضع الإضمار لأن المثالث كان يظهر في موضع الضمير ليفيد الحكم بالعموم. الآيات التي ذكر المؤلف واضحة قال الله تعالى إلا الذين آمنوا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لو قال وسوف يؤتيهم لتوهم واهم أن هذا الأجر العظيم لهؤلاء فقط، ولكنه قال وسوف يؤتي الله المؤمنين فأظهر في موضع الإضمار. وفائدته أن الحكم عام لهم ولغيرهم، وهناك فائدة أخرى أن هذا الأجر ثبت من أجل الإيمان، من أجل الإيمان، فكل مؤمن وإن لم يستطع له نفاق فإن الله تعالى يؤتيه أجرا عظيما. والمهم أن هذه قاعدة كما قال الشيخ رحمه الله قاعدة مهمة جدا، وهي أن الله تعالى يحكم بحكم عام يشمل ما سيق الكلام من أجله وما لم يذكر. وهذا من بدائع القرآن وجمعه، وأنه من جوامع الكلم.
القاعدة 48: فتعلق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل. وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال. وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات كقوله يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقوله
ولا يعلمن الله
الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. القاعدة 3:
لا نعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر، وهذا لا إشكال فيه، ولكن سند آيات توجب إشكالا مثل قوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أليس الله قد علم ذلك من قبل؟
لا.
ولنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب. طيب قبلنا علم؟ نعم علم، وان كان ذلك كثير، وهذا يوجب الاشكال على الانسان. فاراد الشيخ رحمه الله ان يبين الجواب، فقال ان العلم علم لا يترتب عليه الجزاء، وعلم يترتب عليه الجزاء. فعلم الله تعالى بان هذا الشيء سيكون هذا لا يترتب عليه الجزاء، وكيف يترتب الجزاء على من لم يؤمر ولم ينهى؟ وأما قوله لنعلم المجاهدين والصابرين فهذا علم بما يكون ليجاز عليه، علم بما يكون ليجاز عليه، وهذا واضح. وأما قول بعض أهل العلم إلا لنعلم علم ظهور، فهذه العبارة على إطلاقها فيها نظر، لأن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم به ظاهرا وباطنا، لكن إن أرادوا بعلم الظهور أن تعلق علم الله تعالى بهذا الشيء قبل وقوعه تعلق بأن الشيء سيوجد، وتعلق بهذا الوجود تعلق بأنه وجد، يعني علم الله السابق على الوقوع علم بأنه سيوجد، وعلم الله بعد الوقوع علم بأنه وجد. هذا صحيح، وهذا أيضا فرق ثاني، بأن الله إذا علق العلم بموجود فهو علم بأنه وجد، وإذا تعلق علمه بما سيوجد فهو علم بأنه سيوجد لا بأنه وجد، لأنه لو كان عنده أنه وجد صار على خلاف الموجود.
الله الله. التاسعة والأربعون، إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، وهذا من لطفه، وهذا من لطفه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها، سلاه بما أعطاه من الخير العظيم، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وفي هذا المعنى آيات كثيرة.
وهذا أمر يعرف الإنسان به رسول الله عز وجل ويحسنه إلى خلقه، أنه إذا منعه من شيء فتح لهم أبوابا خيرا منه. فهنا لما قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني من العلم والمال والجاه والرئاسة وغير ذلك، الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض، فلا تتمنى أن يكون ما أعطاه الله أخاك لك دون أخيك. ولهذا قال ولا تتمنوا ما فضل الله، ولم يقل ولا تتمنوا مثل ما فضل الله، لأنه لا يمكن أن يقول ولا تتمنوا مثل ما فضل الله، إذ أن الإنسان يجوز أن يتمنى مثل ما فضل الله فيه بعض عباده، يجوز أن تتمنى مثل علم ابن تيمية، ولا لا؟ يقال من رجل كان يطوف ينصف في البيت ويقول: اللهم إني أسألك فقها كفقه شيخ الإسلام ونحوا كنحو ابن هشام. هذا جائز ولا لا؟ لكن لو أقول اللهم ارزقني فقه شيخ الإسلام، يعني فهو لي دونه، هذا ما يجوز. نعم، هو الحظ، يعني معنى هذا الحظ لا بس خلوا لي، يعني معناه أنك تمنيت ما فضل الله به غيرك عليك. إذا ماذا أقول؟ اسأل الله من فضله، قل اللهم إني أسألك أن تعطيني مثل ما أعطيت هذا الرجل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهذا من ألطف القواعد كما قال الشيخ رحمه الله. كذلك أيضا ما ننسخ من آية عن نفسها، ربما يندم الإنسان على نفس الله تعالى بعض الأحكام أو بعض الآيات، أو يندم على تنسيته إياه، ننسيها أي من النسيان، كما قال الله تعالى: فنسوءك فلا تنسى، إلا ما شاء الله. إذا ندم الإنسان يقول لا يندم يا أخي، إن الله إذا نسخ آية أو أنزلها أتى بخير منها أو مثلها، وبدأ بالخيرية من قبل، قال بخير منها أو مثلها أو مثلها. إذا وش هذا من النص؟ إذا كانت الآية الناسخة من الأولى الفائدة اختبار العبد إذا يكون قابلا راضيا أو لا. وانظر إلى نص القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، العمل واحد ولا لا؟ والاتجاه واحد إذا بقي مشروعا. أنت لا يمكن أن تتجه إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، لكن الفائدة هو امتحان الناس. ولهذا قال عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فإن بعض الناس إذا رأى النفس وجالب له تد كيف شرع يبدل اليوم كذا وغدا كذا. نعم، فالحاصل أني أقول إن الله سبحانه وتعالى إذا منع العباد شيئا فتح لهم أبوابا كثيرة مثله أو خيرا منه. وعلى هذا نقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
القاعدة الخمسون: آيات الرسول هي التي يبديها هي التي يبديها الباري.
طيب أيضا قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله اشتاق إلى ربه أن يراه، لأن رؤية المتكلم ليست كسماع كلام، صح ولا لا؟ ولهذا كان الصحابة إذا خطب من النبي عليه الصلاة والسلام استقبلوه بوجوههم حتى يروا. لو حدثك أحد الحديث وراء الجدار قال أحسن إلى قوله، لكن ليس كما إذا رأيته. أنت الآن تسمع في مسجد الكلام الرجل بنفسك، لكن ليس هو كحضورك عنده وهو الكلام، فإنما خط عظيم. فهو عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله اشتاق إلى الله لرؤية الله عز وجل، فقال يا رب ربي أرني أنظر إليك. قال الله تعالى لن تراني، مستحيل هذا، لأن نقص الإنسان في الدنيا لا يمكن أن يتحمل رؤية الله عز وجل. ثم ضرب الله له مثلا وقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه، فتجلى الله عز وجل الجبل فاندك الجبل، جبل أقم حجر صلب، لما تجلى الله له جعله دكا اندك الجبل وصار ترابا. لما رأى موسى هذا الأمر خر صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فما سألتك الرؤيا عن شك ولكن عن شوق. ثم قال الله له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك ولا تطل ما لم تؤتي، خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هنا عوض عن الرؤيا أو سلي عن الرؤيا بماذا؟ بقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وهكذا قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. يعني لا تهنوا وتضعفوا في طلب الكفار، والله إن نتعب تتألم أجسامنا بالجراح والقتل وغير ذلك، لأن هذا الذي يصيبكم يصيبهم ولا لا؟ ما قطع نصيب، هم مثلكم بشر، لكن الفارق وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا لا شك أنه يسل للمرء ويجب له النشاط في تبيين الأمر.
القاعدة الخمسون: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترفوه فليست آيات وإنما هي تعنتات وتعبيزات. وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين الدالة على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق كل
والأدلة. البراهين والأدلة.
وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه ويقينه. وبهذا المعنى ما عرف
وأنها الأدلة
والبراهين التي يلزم من فهمها
على وجهها
صدق ما دلت عليه ويقينه. وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما، ولهذا ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما علمي ما على مثلي آمل البشر. وأما ما آتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها ولله الحمد، فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر. فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل، وإنما مقصودهم بهذا أنهم مطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات إلى أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عن الإغمار
عند الأغمار والسفهاء بقولهم
ائتنا بالآية الفلانية والآيات الفلانية إن كنت صادقا، وإن لم تأتي بذلك فلا نصدقك. فهذه طريقة لا يرتضيها أي منصف. ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا، لأنهم مطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه، وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل. أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا فوجئوا بالعقوبة الحاضرة. وأما المآل فإن جزاؤهم وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت
ولم يؤمنوا عوجلوا
بالعقوبة الحاضرة. وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا. وهذا قلب للحقائق والأخبار بغير الذي في قلوبهم
وإخبار بغير الذي في قلوبهم
فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا، كقولهم لن نؤمن لك حتى تفتر لنا من الأرض ينبوعا الآيات، وقوله ولو أننا نزلنا
لن نؤمن لك حتى تفتر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من النخيل وعنب تفجر النهار خلالها تسيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة تقديرا، أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
وما منعنا
أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا إلى آخره. فبين الله عز وجل أنهم لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وبهذا نعرف مراد المؤلف في كلامه في الأول القاعدة، حيث قال إن آيات الرسل هي التي يؤديها الباري ويبتليها، وأما ما أبداه يكذبون واقترحوه فليست بآية. مراده أن عدم وجودها لا يدل على عدم آيات الأنبياء، هذا المعنى. وإلا لو اقترحوا آية وجاء بها الرسول لقلنا إنها آية، لكن مراده أن الآيات التي اقترحوا بها إذا لم تأتي لا تدل على أن الرسول ليس بحق. ذلك من الفرق. أما لو اقترحوا آية وجاء بها آية فإنها لا شك أنها آية. وكلام المؤلف رحمه الله يريد به الأمر المخالف، فالآيات التي جاءت بها الرسل ابتداء واضح أنها آية، والآيات التي اقترحت عليهم تخلفها لا يعني أنهم غير صادقين، لكن إذا وجدت فهي دليل على صدقهم أيضا. نعم. إيه؟ الأغمار في المرض وهو السفيه.
في
الآية
التي
تتخلص عنها التي تطرحت عليهم ولم يأتوا بها. نعم. الآيات اللي اقترحوا اقترح مثلا قوم صالح على صالح آية فجاء بالنار، واقترحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراه من شقاق الرمح، وهذا كثير. نعم.
وقوله ولو أننا نزلنا عليهم.
لا ما
لا أنا أقصد يعني هل الشيخ خصه لو أنه برضى أنه اقترحوا عليه الآية ولم يأتوا بها؟
أي فلا يقال هذا يدل على عدم الثلاثين.
هل وجد مثل هذا يعني؟
أي كل الآيات اللي فوق. لن نؤمن لك حتى تفر لنا من الأرض ينبوع، هل جاءهم ينبوع من الأرض؟ كل الآيات.
وقوله ولو أننا نزلنا
صب عليهم. إليه. كتب عليهم.
نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا إلى آخرها. وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاستدار التي لا ينفع الإيمان معها، ويصير شهادة. وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، فكما أن
مجموع جدا يعني لو جاءت لا تدخلوها صار إيمان ليس إيمانا بالغيب، بل هو إيمان بالمشاهدة والواقع، وحينئذ لا ينفعهم. ولهذا الغالب أنه إذا أتت الرسل بالآيات المقترحة ولم يؤمن المقترحون الغالب أنهم مهلكون، أن العذاب يكون مقارنا له. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما يرسل بالآيات إلا تخويفا. فالحاصل أن الآيات المقترحة إذا جاءت موافقة لصدق ما اقترحوه صار هذا الإيمان بالقصور، مو لأنه إيمان بالغيب، إيمان بماذا؟ بالمشاهد. لأن هذا مثل الأمارة التي يزال الإنسان لشخص، مثل نقول إذا وجدت السيارة عند الباب فأنا في البيت، فإذا جاء وجد السيارة عند الباب علم بأنه في البيت، هذا إيمان مشاهدة ولا غيب؟
مشاهدة.
نعم.
فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكمه، وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرئ على الله متوسل على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين وأحكامه لا يتولاها إلا هو. فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده. ومن أظلم ممن قال سأنزل مثل ما أنزل الله.
هذا أيضا مهم جدا، الإنسان إذا اقترح سبيلا غير سبيل الله أو حكما غير حكم الله أو ما أشبه ذلك فإنه منازع لله تعالى في حكمه وفي طريق إمداد لخلقه. لو قال مثلا ينبغي أن يوزع الصوم على كل شهر 3 أيام ويكون 36 يوما بعد أن كان 30 يوما، لو كان هكذا لكان أيسر على الناس وأسهل وأكثر. نقول إذا قلت ذلك فقد نازعت الله تعالى في شرعه وظلمت نفسك، فإن الله تعالى أحكم وأعلم بما يصلح عباده. كذلك الذي يقترح آية على الرسل